لغة معروفة، هذه لغة معروفة.
فعلى ربهم يتوكلون في مواضع من القرآن مثل هذا. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. قال أبو عبيد: حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار السبيل كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى للإسلام. هكذا الظاهر، هكذا للإسلام، ما تستقيم عندي فقد ولى الإسلام ظهره، أو فقد ولى الإسلام ظهره، فيكون مفعولا أول ومفعولا ثانيا. فقد ولى هو الإسلام ظهره. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، إلا أن الشيخ الألباني يقول: الشيخ الشيخ يقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين. طيب، نعم، إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه. هذا في الصحيحين الحديث،
أي أحسنت أحسنت. حديث ابن عمر هو يتكلم عن حديث ابن عمر الذي في الصحيحين. نحن الآن في الحديث الذي هو حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة يقول: فصححت نص الحديث من الأمان لابن بشران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حافظ عبد الغني، وقد أخرج الحديث من طريق المؤلف، ولكنه ما لم يذكر تفسيره للسورة، وصححت التفسير من القاموس حتى قال: يعني هو كأن الشيخ ما تكلم هنا عن ال... نعم نعم طيب. على كل هذا يبحث إخواني، هذا الحديث يحتاج بحث. الشيخ ما تكلم عليه بطريقة صريحة. نعم، فنحن نبحث هذا السند إن شاء الله تعالى. أما ما مضى من أحاديث كحديث ابن عمر وكحديث ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم فهو في الصحيحين. ما مضى كالأحاديث في الصحيحين. قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو سنده، هذا سنده، نعم هذا سنده، لأن طريقة أبي عبيد أنه يذكر الحديث أولا ثم يذكر إسناده. قال الشيخ الألباني في الحاشية: ويحيى بن سعيد العطار هذا حمصي ضعيف، وقد خلف في إسناده، فرواه جماعة عن ثور بن يزيد عن خالد عن أبي هريرة لم يذكر الرجل، أخرجه جمع منهم الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وهو كما قال على ما حققته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يعني من أراد أن يراجع راجع كلام الشيخ في السلسلة الصحيحة، وهل ذكر الرجل المبهم الرجل المبهم محفوظ أو غير محفوظ، لأنه إن كان محفوظا أثر في هذا الحديث، وإن كان غير محفوظ فالقول ما قال الشيخ حفظه الله تعالى. وطبعا أبو عبيد هنا لا يقصد أن يثبت صحة هذه الأحاديث بقدر ما يهمه تأويلها، بقدر ما يهمه فهمها ما معناها. قال: فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 70 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهير بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله، والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكلام أبي عبيد هذا ينبغي أن يوضح بأنه يتكلم عن الإيمان كمسمى، وإلا فللإيمان أصل وهو المذكور في حديث جبريل عليه السلام. بدليل ماذا؟ بدليل أن حديث جبريل ذكر فيه الإسلام، ذكر فيه الإسلام، ومعنى ذكر فيه الإسلام أي ذكرت الشهادة وذكرت الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا كان مفروضا، هذا كان مفروضا عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الإيمان بتعريف مخصوص، أي لم يقل إن الإيمان ما سبق إضافة إلى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كذلك إضافة إلى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فدل على أنه يعرف الإيمان تعريفا مخصوصا. وعليه فإن هذه الأعمال وإن دخلت في مسمى الإيمان، لكن الإيمان إذا ذكر مع الإسلام والإحسان فإنه يخص بأصله، فإنه يخص بأصله. فالإيمان أصله في القلب لا شك في ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون وعندما نطلق الإيمان يدخل فيه النطق باللسان ويدخل فيه العمل بالأركان، فيدخل فيه الأصل ومن بنى على الأصل، فكله داخل في مسمى الإيمان. أما إذا أردنا أن نعرف الإسلام مع الإيمان فلا بد أن يكون الإيمان في هذه الحالة معرفا بأصله الذي يفترق به عن الإسلام. فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة القلبية. فكل ما في تعريف الإسلام أمور ظاهرة، أن تشهد، تصلي، تزكي، تصوم، تحج، كل هذه أعمال ظاهرة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه كلها أمور قلبية عقائدية باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه. ولهذا قيل للأعراب لما قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي إنكم استسلمتم ظاهرا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما، وهي أداة نفس، ولما أي كأنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتمكن بعد من القلوب، وإن كنتم تقرون في الظاهر فالإقرار الظاهر هو الإسلام، أما الذي في القلوب فعلام الغيوب سبحانه يخبركم بأنه لم يتمكن بعد من قلوبكم. فهذه هي صفة المؤمنين حقا، دخل الإيمان في القلوب واستقر، دخل الإيمان في القلوب واستقر. فأصل الإيمان لا شك أنه في القلب، لكن ما يترتب على هذا الأصل من نطق ومن عمل كله داخل في مسمى الإيمان. فأبو عبيد يناقش هذه المسألة أن كل ما أوجبه الله من طاعات هو داخل في مسمى الإيمان، ولهذا لا تناقض ولا تعارض بين هذه النصوص التي تذكر تارة أن الإيمان سبع وأن الإيمان ثلاث وأن الإيمان خمس وأن الإيمان أربع، وأحيانا يعرف الإيمان بالإسلام أن تؤمن بالله أو أن أمركم بالإيمان بالله، والإيمان بالله أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤدوا من المغنم الخمس. فهذه أمور تثبت تعريف الإسلام. فالإيمان إذا أطلق دخل الإسلام فيه، نعم الإيمان إذا أطلق دخل الإسلام فيه، أما إذا اقترن بالإسلام فالإسلام يتعلق بالظاهر والإيمان يتعلق بالباطن. ولذلك يقولون إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمعا وإذا اجتمع افترقا، يعني إذا أطلق كل واحد منهما وحده دخل فيه
الآخر. فلا إسلام على وجه الحقيقة إلا بإيمان، ولا إيمان على وجه الحقيقة إلا إذا دخل فيه الإسلام. أما إذا ذكر في نص واحد فالإيمان يتعلق بالباطن والإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة. هذا وبالله التوفيق.
يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفة. وكم مرة وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة في سنة العاشرة من الهجرة، فلم يقف بعرفة قبلها ولا بعدها، ومات بعد هذه الحجة بقرابة 80 يوما. مات بعد هذه الحجة بقرابة 80 يوما، ما عاش بعدها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من آخر ما نزل باتفاق أهل العلم، من آخر ما نزل، إن لم تكن آخر آية أنزلت فعلا. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. وقد أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وفي رواية في صحيح الإمام مسلم أنها نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة، نزلت في عيدين. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. يقول الشيخ الألباني: إسناده مرسل صحيح. واحد يقول كيف مرسل وكيف صحيح؟ أي صحيح إلى التابعي وهو مرسل، فمعنى مرسل أن التابعي لم يذكر من حدثه بهذا حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من قسم الضعيف، إلا أنه يصلح للاعتبار، أي يمكن أن يقوي غيره وأن يتقوى به غيره. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار. هنا نتنبه إلى أن أبا عبيد يتكلم عن كمال الإيمان، يتكلم عن كمال الإيمان لا عن أصله، نتنبه لهذا. أهل السنة والجماعة يجعلون العمل من كمال الإيمان ولا يجعلونه من أصله، نتنبه لهذه المعلومة لأنها مهمة. فأصل الإيمان هو الإقرار والتصديق اللذين، نعم، أصل الإيمان هو الإقرار والتصديق اللذان ينبنيان على المحبة وعلى القبول والمتابعة. يعني ليس مجرد الإقرار يعتبر إيمانا. هل إبليس كان مقرا أو لم يكن مقرا؟ كان مقرا، لكنه ما كان مقرا إقرار المحب، إقرار القابل الراضي، فهو يعلم أن الله خلقه، قال أنا خير منه خلقتني. مقر أن الله خلق أم لا؟ قال خلقتني. نريد منه إقرارا بعد ذلك؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن مقر أن الله خالق كل شيء. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، مقر بيوم البعث. إقراره هذا نفعه؟ لا، بل كان حجة عليه، لأنه لم يكن مقرا إقرار المحب، إقرار الراضي المسلم. فليس الإيمان هو الإقرار فقط، بل هو إقرار مخصوص وتصديق مخصوص يستلزم المحبة والمتابعة. يعني أنك تقر وتصدق إقرار المحب الذي رضي بالمتابعة، إقرار المحب الذي رضي بالمتابعة. ونفرق هنا بين إقرار المحب الذي رضي بالمتابعة وبين من يشترط المتابعة العملية، يقول لا نحكم لأحد بالإيمان إلا إذا تابع فعلا. إذن هنا جعلنا العمل من أصل الإيمان، وهذا موضع المعركة بين أهل السنة والحديث من جهة، وبين الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة جعلوا العمل من أصل الإيمان. أهل السنة قالوا نحن معكم أنه داخل في مسمى الإيمان، ولكنه من كماله ومن تمامه وليس من أصله. هذا هو موضع الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج. المرجئة وافقوا أهل السنة في أصل الإيمان، إلا أنهم قصروا الإيمان على أصله، قصروا الإيمان على أصله، فلم يوافقوا أهل السنة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. إذن هنا نتنبه لموضع أهل السنة والحديث كوسط بين المفرط وهم الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المفرط وهم المرجئة من جهة أخرى. قال فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى، لأن الكامل لا يكمل، لأن الكامل لا يكمل، كيف وكيف يكمل وكيف يكمل؟ قال فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى وكيف يكمل، أي الله، يعني يعود على الضمير على لفظ الجلالة، اليوم أكملت، اليوم أكملت، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره، أو يعود على المؤمن أنه كيف يكمل شيئا قد استوعبه وحصل على آخره. فهو مؤمن كامل الإيمان، فما فائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ أيكمل الكامل؟ مدام قد كمل فلا يكمل. قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، يعني نحن لا نخوض في الدين برأينا، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه. ما من عمل يحبه الله ويرضاه إلا وهو داخل في هذا الحديث الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة. كل الطاعات حتى المستحبات داخلة في مسمى الإيمان، كل ما يحبه الله ويرضاه داخل في مسمى الإيمان، لكنها متفاوتة. فشعبة لا إله إلا الله لا يمكن أن تكون في شجرة الإيمان كشعبة إماطة الأذى عن الطريق، فهذه شعبة عليا وهذه شعبة دنيا. نعم، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من الإيمان وهذا من الإيمان. لكن ليس الذي ترك شعبة التوحيد لا إله إلا الله كالذي ترك شعبة إماطة الأذى عن الطريق. واضح هذا الكلام، مهم. قال غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث الغيرة من الإيمان، وهذا فيه ضعف، هذا في سنده ضعف، هذا حديث ضعيف، وفي الرابع البذاذة من الإيمان. الشيخ صحيح في الحاشية وفي البذاذة معناها ايش البذاذة؟ يعني التقشف والتقلل من متاع الدنيا، كما في حديث مسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. نعم، هذا الذي قبله، هذا الذي قبله، الغير من الإيمان ضعيف. وفي الرابع البذاذة من الإيمان، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار. هنا نتنبه إلى أنه موقوف، حديث عمار هذا موقوف على عمار. ثلاث من الإيمان، وهذا الحديث قد علقه الإمام البخاري في الصحيح. ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. إذن إيش يريد أبو عبيد رحمه الله؟ يريد أن يثبت أن النصوص دلت على أن كل أعمال البر من الإيمان وإن كانت متفاوتة. ولذلك أمثل الإيمان بأنه شجرة لها أصل ولها فروع، وهذا الأصل له أهميته للشجرة، والفروع تتفاوت، فهناك فروع صغيرة جدا وهناك فروع ممكن نقول إنها أساسية في الشجرة تفرع منها غيرها. ولذلك فإن أهل العلم منهم من جعل الشعبتين شعبة، يعني لما أثبتوا الروايتين بضعا وستين وبضعا وسبعين قالوا إن بعض الشعب قد تنجمل في شعب في شعبة واحدة، يعني كيف الاختلاف في العدد. بل إن أبا عبيد جعل المسألة أكبر من ذلك، أن الإيمان كان في الأول هو ما كلف الناس به هو الإقرار فقط، ثم فرضت الصلاة فدخلت الصلاة في مسمى الإيمان، ثم فرضت الزكاة فدخلت، ثم فرض كذا ثم فرض كذا. فمعنى هذا أنه قد دخل فيه ما لم يكن منه حتى اكتمل في النهاية. فالإيمان كالشجرة، وتصوير الإيمان كالشجرة ينفعنا في أمر مهم، بل في أمور مهمة. فإن شاء الله إلى درس السبت بإذن الله تعالى. بسم الله. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة، ثم قيل نحن يا رسول الله، قال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. يقول الشيخ الألباني حفظه الله عن هذا الحديث، أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وسنده ضعيف، وأخرجه الحاكم من حديث عمر وصححه ورده الذهبي عليه، وبيان ذلك في 107 من سلسلة الأحاديث الضعيف. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وأبو عبيد ما يورده هنا في مقام تصحيح أو تضعيف، وإنما يهتم بالدرجة الأولى. طبعا هو يرويه بسنده، هو يرويه بسنده، فنحن نقول رواه أبو عبيد، نقول رواه أبو عبيد، ولكننا لا نستطيع أن نقول أخرجه أبو عبيد، لأنه في الحقيقة ما رواه بسند، ما رواه بسند، إنما ذكره في كتاب الإيمان له، هذا الذي نقرأه كتاب الإيمان لأبي عبيد، فهو ذكره أو رواه فيه لكن دون أن يذكر له إسنادا. فالشيخ حفظه الله ذكر أنه وجده مسندا عند الحسن ابن عرفة في جزئه بسند ضعيف، وأن الحاكم أخرجه من حديث عمر بسند صححه الحاكم ورده عليه الذهبي. في تلخيص المستدرك انتقد الذهبي على الحاكم تصحيح هذا الحديث. قال ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الشارح قال الشيخ الألباني هذا حديث صحيح وصححه جماعة، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وعائشة والحسن البصري، فراجع تعليقنا عليه. طبعا لأن الشيخ هنا الشيخ الألباني كان أخرج 4 كتب في هذا المجموع، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وكتاب العلم لأبي خيثمة، وكتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب بغدادي، هذه 4 في جزء واحد. فهو يحيلنا الآن على ما سبق تعليقه في الجزء الأول من هذا المجموع، وهو كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، لأبي بكر ابن أبي شيبة. قال وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. يقول الشيخ حفظه الله أخرجه أحمد من حديث مكحول عن أبي هريرة مرفوعا به، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، فهذا الحديث في سنده انقطاع. وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. نعم. ثم قال ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة. نعم. الحديث قال الشيخ إنه متفق عليه من حديث أنس وأخرجه ابن أبي شيبة، هذا الحديث في الصحيحين، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حبة من إيمان، خردلة من إيمان، هذه الحديث كثيرة عن الصحابة وهي ثابتة في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، في كتاب الإيمان من الصحيحين، هذه الأحاديث كثيرة تثبت أنه يخرج من النار أقوام ليس في قلوبهم إلا مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان ومثقال برة من إيمان ومثقال خردلة من إيمان، أي ليس في قلوبهم من الإيمان شيئا إلا أقل شيء، ويخرجون من النار بهذا الإيمان، أي هذا الجزء الضئيل من الإيمان ينجيهم من النار يوم القيامة، فدل على أنهم ليس عندهم من الإيمان إلا أدنى شيء. هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت، نعم، على أن الإيمان يتفاوت، فهناك من كمل إيمانه وهناك من قل إيمانه. وإلا صولب، هذا القدر من الرسالة لم يستطيعوا ضبطه من المخطوطة فأثبتوه كما هو. وهذا هو، واحد يقول يعني نكتب شيء ما نعرفه، نعم يعني إن وجدنا شيئا في المخطوطات غير واضح نثبته كما وجدناه قدر استطاعتنا، حتى إن لم نستطع أن نكتب حروفه نرسمه رسما، نفرض أنه وجد على غير صفة واضحة من صفة من صفات الحروف نثبته كما هو ونقول هكذا في الأصل ولم نستطع أن نفسره. فقد تكون بعض الأجزاء من المخطوطات تعرضت لطمس أو تعرضت لقطع أو تعرضت للبلة، يعني مع طول الزمن قدمت وما أصبح الكلام مبينا. ففي هذا يقول الشيخ الألباني في الحاشية: كذا الأصل مهمل الحروف ما يعرفون ما هو. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال ذلك صريح الإيمان، وهذا في صحيح الإمام مسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره أو ما أن يخر من جبل أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أوقد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. إيش هو الذي صريح الإيمان؟ أي ما وجدتم في نفوسكم من كراهة هذه الوساوس، يعني أن هذه الوسوسة ليست صادرة من قلبك، وإنما منشأها خارج عنك، فمن الذي يوسوس لك؟ الشيطان. الصحابة يقولون: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره أو ما أن يخر من جبل أحب إليه من أن يتكلم به، كأن يوسوس الشيطان للإنسان يقول: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذه وسوسة من الشيطان. عندما يأتيك الشيطان يفسد عليك دينك، يشككك فيما تعتقده، فاعلم أن هذا خارج عنك. ماذا يجد المؤمنون في صدورهم تجاه هذه الوسوسة؟ هل يحبونها؟ بالعكس، يكرهونها كراهة شديدة. فظن الصحابة أن هذا نابع منهم، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد وجدتموه؟ أي أو قد وجدتم كراهة ذلك في صدوركم؟ ذلك صريح الإيمان، أي هذا دليل على إيمانكم. وكذلك حديث علي عليه السلام: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، يقول بضم اللام مثل النكتة، لمضة يعني كأنها نقطة بيضاء، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. وهذا الحديث في سنده مقال، وواضح أنه هنا موقوف، يقول الشيخ الألباني: وهذا موقوف على علي رضي الله عنه، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه حديث رقم 8 وإسناده منقطع كما بينته هنالك. وهذه الأحاديث يا إخوان وإن لم تصح نسبها المرفوع منها والموقوف إلا أنها موافقة للأحاديث الصحيحة، يعني ما يريد أن يصل إليه أبو عبيد لا يتعارض مع ضعف هذه الأحاديث، لأن معانيها موافقة للنصوص الثابتة. وهنا أقف وقفة بعد الفراغ من كلام أبي عبيد إن شاء الله أنبه عليها. أقول يقول أبو عبيد في أشياء من هذا النحو، في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك، ماذا يريد أبو عبيد؟ تبين لك التفاضل في الإيمان، أن إيمان الناس ليس واحدا، أن هناك تفاضل، أن هناك تفاضلا في الإيمان بين الناس، حتى بين المؤمنين، حتى بين أهل الجنة ليسوا سواء، ليسوا سواء. قال تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها، هكذا عندي يشد أو أكثرها، أن أعمال البر من الإيمان، أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ صحة المعاني لا تقتضي لزاما صحة النسب، أن صحة المعاني لا تقتضي لزاما صحة النسب، فكم من معنى صحيح ولا تصح نسبة القول فيه إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن مطالبون أن نثبت صحة هذا المعنى من الكتاب ومن السنة. كيف نعرف أن الشيء قد صح معناه؟ بعرضه على النصوص الصحيحة، بعرضه على أدلة الكتاب والسنة. هذا الكلام أقوله لأن بعض إخواني أرسلوا إلي قلت إن ويل ليس واديا في جهنم، واحتججت بأن الحديث ضعيف، فكيف وقد قال بعض أهل العلم بذلك؟ يا أخ الإسلام، هل تظن أن كل ما سطره أهل العلم في كتبهم قد بنوه على أحاديث صحيحة؟ إن كنت تفهم هذا فإذا ما عرفت عن العلم ولا أهله شيئا. لا بد أن تفهم أن الكتب طافحة بالأحاديث الصحيحة والضعيفة، وأن أهل العلم يبنون على هذه الأحاديث، كما ترون هذا رأس من رؤوس الفرقة الناجية وهو يذكر أحاديث ضعيفة. هل هذا يعني أنه لا يعتمد عليه؟ لا، ولكن الغلط في حقنا أننا نبني على الحديث الضعيف، أننا نبني على الحديث الضعيف بعد أن تبين لنا ضعفه. طيب، أنت وجدت الحافظ ابن حجر أو غيره قالوا وأصح ما ورد في ذلك ما رواه ابن حبان أو ابن خزيمة عن أبي سعيد أن ويل واد في جهنم. طيب، هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ هذا الذي نريده. الأول نثبت العرش ثم بعد ذلك ننقش، يعني الأول نثبت المعلومة ثم نبني عليها. هل صح هذا الحديث؟ كما قلت في أول يوم ذكرت في هذه المعلومة إن الحافظ ابن كثير نبه على هذا الحديث ونبه على ضعفه. وافتح سورة المرسلات من تفسير الحافظ ابن كثير وستجد كلامه على حديث أبي سعيد، وأنه سبق الكلام عليه وسبق بيان ضعفه، برغم أن الحافظ ابن كثير قد يورد هذا الحديث نفسه في مواضع ويسكت عليه بناء على أنه نبه على ضعفه في موضع آخر. مقصودنا هنا إيش؟ ويل واد في جهنم. يا أخي، أنت رأيت جهنم؟ ما رأيتها. هل تعرف عنها شيئا من خلال عقلك؟ لا. فكيف تنسب إلى عالم الغيب شيئا أنت لا دليل عندك فيه؟ حتى نتكلم عن عالم الغيب لابد أن يكون معنا مستند، فأنت تبني معلومتك الآن على أي أساس؟ لابد من وجود حديث صحيح. بعضهم أرسل يقول لي إن الحديث الضعيف كانوا يقدمونه على الاجتهاد بالرأي. سبحان الله العظيم، هل هذا يعني أن الحديث الضعيف تقوم به حجة؟ يعني أنت تفهم من أن أحدهم يقدم الحديث الضعيف على رأيه أنه يعتبر الحديث الضعيف حجة؟ بالعكس، هذا يجعلنا نقول إن الرأي أوهى عندهم من الحديث الضعيف، ولا يجعلنا نقول إن الحديث الضعيف عندهم حجة. وحتى من جوز الأخذ بالضعيف فإنما جوز الأخذ بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه وفي فضائل الأعمال، أما في العقائد والأحكام فلا. فكيف نعتقد أن واديا في جهنم يسمى بويل دون أن يستند هذا على نص من القرآن أو على حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود هنا أن هذا الأمر ليس عندنا فيه مستند، ومن قال إن ويل واد في جهنم فقد تكلم على الله بغير علم، وقد تكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير حجة. وليست مسألتنا مسألة لفظة ويل، وإنما مسألتنا أكبر من ذلك، بل من أجلها تم عقد هذه الدورة، وهو أنك تكون على بصيرة في دينك، أنك تستبصر لنفسك في دينك، فلا تعتقد ولا تقول إلا ما وجدت عليه حجة من الكتاب أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر من كتاب الإيمان لأبي عبيدة.